قوله لن يضروكم إلا أذن، الاستثناء هنا منقطع ولا متصل؟
فيه خلاف، فيه إن الاستثناء متصل والمعنى والتقدير لن يضروكم إلا ضرر أذى، وقيل إن الاستثناء منقطع والتقدير لن يضروكم ولكن يؤذونكم. ورجحنا الأخير لأن الضرر غير الأذى.
ما هو الدليل على أن الأذى غير الضرر؟
الدليل قول الله عز وجل في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. وقال في الحديث القدسي سبحانه وتعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فضروني، فنفى الضرر وأثبت الأذى.
والواقع شاهد من ذلك، قد يتعدى الإنسان برائحة كريهة ولا يتضرر.
وبالله من الشيطان الرجيم: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ليسوا سواء، وهذا أظن أخذناه إلى ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. على من يعود الضمير في قوله ليسوا سواء؟
ليسوا سواء.
إلى أهل الكتاب. وما معنى سواء؟
أي ليسوا متساويين.
طيب، قوله منهم من أهل الكتاب أمة قائمة، من المراد بهم يا خالد هنا؟ هل هم الذين أسلموا أم الذين كانوا في زمن رسالتهم متصفين بهذه الصفات؟ يعني يشمل الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والذين كانوا على الحق في عهد رسالتهم. قوله تعالى: يسارعون في الخيرات، ولم يقل إلى الخيرات، فما الفرق؟
يسارعون في الخيرات، أي أنهم يسارعون إلى هذه الخيرات، فإذا وصلوا إليها يستمرون فيها.
ولو قال
إذا وصلوا إلى الخيرات
يعني لا تدل على استمرارهم في المسارعة بعد الوصول إليها. طيب، ما الفرق بين هذا وبين قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم؟ خالد قال: سارعوا إلى مغفرة، ولم يقل في مغفرة،
لأن المغفرة من الله عز وجل، بينما الخيرات إن كان يفعلوها، أما المغفرة فلن يفعلوها، المغفرة من الله.
نعم،
المغفرة ما يمكن أن تكون يعني ظرفا يسارعونها، لا تلعب على الصغر،
يعني هي غاية هي غاية وليست عملا. على كل حال الجوابان متقاربان، أن الفرق بينهما ظاهر، لأن المغفرة غاية، غاية العمل وثمرة العمل، بخلاف العمل فإنه ظرف لكدح الإنسان. طيب، قول وما يفعل من خير فليكفروا، فيها قراءتان، ما هما؟
وما يفعل من خير وما تفعل من شر.
كم من الآية؟ وما يفعل من خير أو
وما تفعل من شر من خير فلن تكفروا.
فلن تكفروا، ما الفرق بين القراءتين؟
القراءة الأولى ما يفعل من خير لا يمكن أن تكون للالتفات، لأنها تكون على ضمير الخير، ولو كانت
لكن على من يعود الضمير فيها؟
على أهل الكتاب،
على هذه القراءة، على الكتاب،
على أهل الكتاب.
نعم،
ثم محمد عليه السلام، وتكون
فيها الصفات لأنها ضمير مفرد. نعم، طيب، ما معنى قوله فلن يكفروه يا عبد المنان؟
لن ينقصوا أجرهم
فيه. إيش؟
لن ينقصوا أو ينقصوا لأجرهم،
يعني لن يحرموه؟ قوله تعالى والله عليم بالمتقين عليان، هل علم الله مخصوص بالمتقين أو شامل؟ شامل. أجل لماذا قيده بالمتقين؟
زيادة عناية
بهم. العناية بهم ولا إيه؟ يشتغلون؟
الحث على التقوى.
إيه، الحث على التقوى والعناية بهم، أنه لن يضيع ثواب تقواهم. طيب، أخذنا الفوائد أظن إلى إلى يعني آخر آية.
والله عليم بالمتقين يعني يكون رد على يعني اليهود لما يعني ظنوا أنهم هم المتقون هم على الحق، فالله عليم بالمتقين يعني رد عليهم. الله عليم
بالمتقين، هذه على قراءة اللي على قراءة نعم يكون لها هذا أول شيء. أيضا من فوائد هذه الآية قوله تعالى وما يفعل من خيرا فلن يكفروا، من فوائدها أن من فعل خيرا أثيب عليه، لأن المراد هنا بالنفي هنا تمام الإثبات، يعني أنهم يعطون أجره كاملا بلا نقص. ومن ثمار ومن فوائدها كمال عدل الله عز وجل لكون العامل إذا عمل عملا أثيب عليه، ولو حوسب على ما أعطاه الله من النعم لهلك، لكن يثاب وتكون نعم الله عليه مجرد فضل من الله. ومن فوائد هذه الآية إثبات علم الله بقوله والله عليم بالمتقين، ومن فوائدها الثناء على أهل التقوى. والتقوى ذكرت في القرآن الكريم على وجوه متنوعة متعددة، أمرا وثناء على أهلها وبيانا لثمراتها. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. ومن فوائدها ثبوت الثواب على عمل الخير قليلا كان أم كثيرا، لقوله من خير، وهي في سياق الشرط فتكون عامة. ثم قال الله عز وجل إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. قوله تعالى إن الذين كفروا يشمل كل من كفر بالله من يهودي أو نصراني أو شيوعي أو دهري أو مسلم أو مسلم يرتد، المهم أن كل من كفر بالله فهذا حكمه. والكفر ذكر أهل العلم أنه قسمان، كفر مخرج عن الملة وكفر غير مخرج عن الملة. وعليه يتنزل قول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال كفر دون كفر. ومن أمثلة هذا النوع عن الكفر الذي لا يخرج عن الملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فإن قتال المسلم ليس بكفر، أي ليس بكفر مخرج عن الملة، ولكنه كفر دون كفر، لأنه لا أحد يقدم على قتل المسلم إلا الكافر. فإذا قدم المسلم على قتل أخيه المسلم فقد أتى خصلة من خصال الكفر. والدليل على أن قتال المسلم ليس بكفر مخرج عن الملة قوله تعالى: يا خالد، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن بالنسب والنياحة على الميت، ولها أمثلة. المهم أن هذا كفر أصغر لا يخرج من الإسلام، أما الكفر الأكبر فهو الكفر الذي يخرج من الإسلام، مثل قوله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وهنا يقول تعالى: إن الذين كفروا، هل المراد به الكفر الأصغر الذي لا يخرج به الإنسان من الملة أم الأكبر؟ الظاهر والله أعلم أن المراد به الأكبر، كقوله تعالى: وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، لأن أصحاب النار لن يكونوا إلا الكفار كفرا أكبر، لأن صاحب الشيء هو الملازم له، ومن كفر كفرا أصغر فإنه لن يلازم النار، بل لا بد له من الخروج منها. وقول: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، يعني لن تدفع عنهم شيئا من عذاب الله إذا أراد الله بهم سوءا. قال الله تعالى: وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. وحينئذ نقول إن قوله لن تغني أي لن تمنع ولن تدفع، فهي عاجزة عن منع ما أراد الله وعن رفعه. وقوله أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، ذكر الأموال لأن الأموال يفتدي بها الإنسان نفسه في مواطن الحرج. لو أن أحدا أمسك شخصا وأراد أن يحبسه أو يقتله أو يعتدي على عرضه فقال له: دعني، أنا أعطيك ما شئت من المال، خذ ما شئت من مالي، حينئذ أغنى عنه المال. الأولاد كيف يغنون عن الإنسان شيئا؟ لأن الأولاد يدافعون عن آبائهم وأمهاتهم، وهم أشد الناس حماسا في الدفاع، يعني الأولاد في الدفاع عن آبائهم وأمهاتهم أشد الناس حماسا. فالإنسان لا يمكن أن يدع عدوه يبطش بأمه أو بأبيه أبدا وهو على قيد الحياة. فلهذا قال: ولا أولادهم، لأن الأولاد هم الذين يدافعون عن آبائهم وعن أمهاتهم. من الله شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي، أين النفي؟ لن تغني. قال الأصوليون: والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي أي شيء كان، سواء كان هذا الشيء شديدا أم كان ضعيفا. قال: وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ففي الدنيا لا يغني عنهم مالهم شيئا ولا ولدهم، وفي الآخرة كذلك، هم أصحاب النار هم فيها خالدون. والنار معروفة هي ذلك الجسم الحار، ولكن حرارة النار في الآخرة ليست كحرارة النار في الدنيا، هي فضلت على حرارة النار في الدنيا 69 جزءا، نسأل الله السلامة. فأنت إذا قدرت الآن أعظم ما في الدنيا من النيران في الحرارة، فإن نار جهنم أشد منها، يعني تزيد عليها 69 جزءا. فإذا أخذنا الأصل والزيادة صارت 70، يعني مقدار حرارتها 70 عن حرارة نار الدنيا. وقول أصحاب النار أي أهلها الملازمون لها، وهم فيها خالدون أي ماكثون. ثم قال عز وجل في بيان أن أموالهم لا تغني عنهم شيء ولا تنفعهم: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. هذا تمثيل أو تشبيه تمثيلي، يعني لأن التشبيه يقولون إنه نوعان: تشبيه إفرادي مثل أن تقول فلان كالبحر فلان كالأسد، وتشبيه تمثيلي بمعنى أنه تشبه الهيئة بالهيئة، يكون مشبه شيئا مجموعا، نعم شيئا مؤلفا من عدة أمور، والمشبه به كذلك يكون شيئا مؤلفا من عدة أمور، فيسمى عند البلاغيين تشبيها تمثيليا. والأول تشبيه إفراد، تشبيها إفراديا: كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم. الصورة الآن ريح شديدة فيها برودة عظيمة ولها وحيف صريف من شدتها، أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم. فالتشبيه مركب الآن من ريح شديدة باردة أصابت حرث قوم، يعني مصيب ومصاب. حرث قوم أي زرعهم، ظلموا أنفسهم أي استحقوا أن يعذبهم الله عز وجل بهذه الريح فأهلكت. فإذا هبت الريح العاصفة الباردة القوية انتقاما من بني آدم فإنها سوف تهلك هذا الزرع، هذا الحرث. طيب، وجه الشبه ظاهر لأنهم سلطوا على أموالهم تسليطا عظيما، لكن لم ينتفعوا بهذا التسليط، عادت هباء، كما قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذه حال الكفار إذا أنفقوا أموالهم لن ينتفعوا بها إطلاقا. كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. طيب، فيها صر يعني أنها مشتملة على الصر، وفسرنا الصر بأمرين: البرودة والشدة، الصوت لها صريح من شدتها، وباردة هذه لا تبقي على الزرع، لا تبقي ولا تذر، فأهلكتهم. قال الله تعالى: وما ظلمهم الله، يعني أن الله عز وجل ما ظلمهم حين سلطهم على إهلاك أموالهم بدون أن ينتفعوا بها، ما ظلمهم، لأن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن أنفسهم يظلمون، يعني هم الذين يظلمون أنفسهم بكفرهم بآيات الله، ولا أحد أجبرهم على هذا الكفر. وإذا فعل الإنسان الشيء بنفسه فلا يلومن إلا نفسهم. وقوله ولكن أنفسهم يظلمون في إشكال، وهو أنه نصب المبتدا، والمعروف أن المبتدا يكون مرفوعا. فما الجواب بخور؟ المبتدا محذوف وأنفس خبر، والخبر يكون منصوبا في ليلة الجمعة.
ليست
التي
تعمل، لكن هي ليست
التي تعمل. الآن عاملة نصبت أنفسهم. عبد الرحمن بن داود ليش؟
يضربون أنفسهم.
إيه. صحيح. نعم هذه مفهوم مقدم يا أحمد، ليظلمون. علامة ذلك أنه لو كان في غير القرآن وحولت الجملة بالتقديم والتأخير فقلت ولكن يظلمون أنفسهم لاستقام الكلام. إذن فأنفس هذه مفهوم به مقدم، وفائدة التقديم الحصر، يعني أنهم ما ظلموا الله عز وجل، والله أيضا ما ظلمهم، ولكنهم ظلموا أنفسهم. أما كونهم ما ظلموا الله فلأن الله قال وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وأما كونهم لم يظلموا فلأن الله تعالى يقول وما ظلمهم الله، فالله ما ظلمهم وهم لم يظلموا الله، أي لم ينقصوه شيئا، وإنما نقصوا أنفسهم، ولكن أنفسهم يظلمون. في هذه في هاتين الآيتين فوائد. أولا بيان أن الكفار مهما بلغوا في القوة عددا ومددا فإن قوتهم لن تغنيهم من الله شيئا، عددا لقوله أولاد، مددا أموال، مهما كثرت قوتهم عددا ومددا فإنها لن تغني عنهم من الله شيئا. من فوائدهما أيضا تمام قدرة الله وسلطته على العباد، حيث إن الكفار العتاة لا يستطيعون أن يدفعوا شيئا بأموالهم وأولادهم مما قضاه الله عز وجل. فإن قال قائل مفهوم الآية أن المؤمنين تغني عنهم أموالهم وأولادهم من الله شيئا، قلنا هذا غير مراد، لأن الآية سيقت في الرد على الكفار الذين يفتخرون بأموالهم وأولادهم، فبين الله أن أموالهم وأولادهم لا تغني عنهم من الله شيئا. أما المؤمنون فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم من الله شيئا، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ولا أحد ينفعه ماله وولده إلا أن يكون عونا له على طاعة الله. من فوائد هذه الآية أن الكفار في النار لقوله أولئك أصحاب النار، ومن فوائدها أنهم مخلدون فيها لقوله هم فيها خالدون، والجملة اسمية تدل على الدوام والثبوت. طيب فإن قال قائل هل هذا الخلود أبدي أم له غاية؟ فالجواب أنه أبدي وليس له غاية، ودليل ذلك في كتاب الله في ثلاث آيات منه في النساء والأحزاب والجن. ففي النساء يقول الله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وفي سورة الأحزاب يقول الله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وفي سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وليس بعد هذه الآيات قول يقال، بل لو قاله قائل فقوله مردود عليهم، لأن هذا أمر غيبي لا يعلم إلا من قبل الشرع والوحي، والوحي كما ترون نزل بأنهم خالدون فيها أبدا. وإذا جاء النص فلا قياس، إذا جاء النص فلا قياس، فمن ادعى أنهم يخلدون فيها إلى أمد فإنه لولا تأويله لكان أمره خطيرا جدا، لكنه تأول واشتبهت عليه بعض الآيات وقال بعدم التخليد الأبدي، وإلا لكان أمره خطيرا جدا، لأن ظاهر هذا القول تكذيب القرآن، والأمر خطير جدا، لكنه صدر من أناس نعلم نصحهم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم على وجه تأولوا فيه، والله يغفر لهم تأويلهم. لكن بالنسبة للعقيدة التي بين الإنسان وبين ربه، إذا تبين له خطأ عالم من العلماء وجب عليه مخالفته، أما بالنسبة للعالم فيرجو له المغفرة والرحمة إذا علم بالنصح للأمة، لأنه هو المعصوم، العصمة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه الآية الآيتين إثبات القياس، إثبات القياس لقوله: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل الريح. ووجه ذلك أن المثل إلحاق للأصل بالفرع، إلحاق للمشبه بالمشبه به، وهذا هو أصل القياس. أصل القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. فكل مثال ضربه الله في القرآن ففيه دليل على القياس، إذ أنه إلحاق المشبه بماذا؟ بالمشبه به. وعليه فيكون في هذه الآية عبد الله إثبات القياس. ومن فوائده، من فوائد هاتين الآيتين، حسن أو تمام بلاغة القرآن، وذلك بقياس الغائب على الشاهد. وجهه أن الريح التي فيها صر وأصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم، كل يعرف أنها مدمرة ومهلكة، فكذلك أعمال الكافرين هالكة لا خير فيها، لأن الكفر مدمر لها، وما منعهم أن تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ومن فوائد هذه الآية الآيتين أن الكافر لن ينتفع بما عمل في الآخرة، لن ينتفع بما عمل في الآخرة. ووجهه أنه إذا هلك ما عمله وزال فإنه لن ينفعه، لكن قد ينفعه في الدنيا فيدفع الله عنه به من البلاء ما يدفع، أو يحصل من الخير الذي يرجوه ما يحصل بسبب العمل أو الإنفاق الذي أنفقه من ماله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بل الآيتين انتفاء الظلم عن الله لقوله وما ظلمهم الله. وهل هو محال لذاته أو لغيره؟ قيل إنه محال لذاته، وذلك لأن الخلق كلهم عبيد الله، ومهما فعل السيد بعبيده فليس بظالم. وعلى هذا فإن الظلم في حق الله مستحيل لذاته، وهذا القول يتضمن أن الله غير قادر على الظلم لأنه مستحيل لذاته عندهم. والقول الثاني أن الظلم بالنسبة لله مستحيل لغيره، يعني لو شاء الله أن يظلم لظلم، لكنه مستحيل لغيره. ما هو الغير؟ كمال عدل الله. كمال عدل الله هو الذي منع أن يقع الظلم من الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول لو شاء الله لظلم العباد فأهدر أعمالهم الصالحة وأضاف إليهم أعمالا سيئة لم يعملوها، لكن لكمال عدله لا يمكن أن يقع منه ذلك سبحانه وتعالى. إذن فالظلم محال لجنبك يا شاكر.
محال بالنسبة لله عز وجل، محال لغيره.
نعم. القول الثاني
محال لذاته.
أيما أدل على الكمال، القول الأول ولا الثاني؟
الأول إذا كان محال لغيره.
نعم الأول، لأنه لو كان محال لذاته لم يكن فيه مدح لله عز وجل، محال ما يمكن يقع، فليس فيه مدح لله. المدح أن يكون قادرا عليه ولكن تركه لكمال العدل. وأضرب لكم مثلا يبين الأمر، لو أن رجلا عنينا دعته امرأة إلى نفسه، لكن رجل عنين يعني لا يقدر على الجماع، قال والله ما لي رغبة، نمدحه؟ ما نمدح. ليش؟ لأنه غير قادر على ذلك. لكن رجل شاب ممتلئ شبابا وعنده قدرة دعته امرأة لنفسها فقال إني أخاف الله، ولو شاء لأجابها وفعل، هل يمدح؟ نعم يمدح، لأنه قادر. فإذا قلنا إن الظلم بالنسبة لله مستحيل ولا يمكن أن يقع منه، صار عدم ظلمه ليس فيه مدح، وصار تمدح الله به لغوا لا فائدة منه. إذن فالله تعالى نفى عن نفسه الظلم لكمال عدله، فلعدله لا يمكن يقع منه ظلم. طيب، من فوائد الآية بل الآيتين من فوائدهما إثبات أن الله تعالى موصوف بالنفي كما هو موصوف بالإثبات، صح؟ وصف الله بالإثبات كثير في القرآن، وصفه بالنفي أقل، لكنه موجود. طيب، هذا النفي الذي وصف الله به نفسه هل هو نفي محض مجرد؟ لا، بل هو نفي متضمن لثبوت، وهو كمال ضد ذلك الشيء. فإذا قال الله عن نفسه وما ربك بظلام للعبيد، قلنا لكمال عدل. وإذا قال وما الله بغافل عما يعملون لكمال مراقبته، وإذا قال وما مسنا من لغوب لكمال قوته وقدرته. وهل مجرد لا يمكن أن يوجد في صفات الله نفي محض، بل هو نفي لثبوت ضده، لثبوت ضده على وجه الكمال. يقول العلماء رحمهم الله ولا بد من هذا التقدير. إيش التقدير؟ إثبات كمال الضد. قالوا لأن مجرد النفي إن كان لعدم القابلية فلا مدح فيه، وإن كان للعجز عن المنفي فهو نقص. نقص أنتم معنا الآن؟ طيب، إن كان لعدم القابلية فلا مدح فيه، مثل لو قلنا الجدار لا يضل، الجدار لا يغدر بالوعد بالعهد، لا يخلف الوعد. إيش الكلام هذا؟ هذا لغو، لغو، كل الناس يعرفون هذا. فما مثلك إلا كمثل الذي قال السماء فوقنا والأرض تحتنا، أو قال كأننا حول المدرس طلبة يدرسون. نعم، إيش الفائدة من هذا؟ في فائدة هذا؟ طيب، فإذا كان غير قابل لهذا المنفي عنه فإن وصفه به لغو لا فائدة منه، وإن كان هذا النفي لعجزه عن تحقيقه صار نقصا، صار نقصا. لو قلنا إن الله لا يظلم لأنه ما يستطيع أن يظلم لا شك أنه نقص. إذن فالقاعدة فيما وصف الله به نفسه من النفي أنه ليس نفيا إيش محضا، بل هو متضمن لإثبات كمال. إيش ما الكمال؟ كمال ضد ذلك المنفي. ثم قال ولكن أنفسهم يظلمون. نعم، يستفاد من هذه الآية أن نفس الإنسان عنده أمانة يلحقها ظلمه وغشمه ويلحقها بره وإحسانه. فالإنسان عند نفسه أمانة، الإنسان عند نفسه أمانة، يجب أن يرعى هذه الأمانة حقها. وإذا كان يجب على الإنسان أن يرعى الأمانة في ولده وأهله ففي نفسه من باب أولى. ولهذا قال الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذه وصية منه تعالى لنا بأنفسنا. وقال يوصيكم الله في أولادكم، فأوصانا الله بأولادنا، وصية منه لنا بأولادنا، والولد بضعة من أبيه. نعم أحمد، ها؟ أما السنة والنوم فهذا محال لغيره، محال لغيره، وقد يقال إنه محال لذاته، لأن السنة والنوم ليست فعلا بل هي انفعال وحال تطرا على النائم والناعس، فقد يقال إنها محال لغيره ولو شاء لنا وأخذت في السنة، وقد يقال محال لذاته لأن في ذلك نفيا لكماله، ولأن هذا ليس فعلا بل هو انفعال، فبينه وبين في الظلم فرق. فهد
شيخ، هل يمكن أن يغني عن ثلاثة أشياء أخرى غير المال والولد؟
لا ما يمكن، لكن ذكر المال والولد لأن هذا هو الغالب، الإنسان ينتفع بماله وولده. نعم، لا هذه خاصة، هذه خاصة، هذه خاصة لسبب وهو حمايته للرسول عليه الصلاة والسلام وعنايته به. نعم يا عبد الرحمن.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال دار هذه فضلت عليها الرافعة، يشير إلى أن الصحابة الآن يوجد أشياء مكررة تحدث أشياء ثم تطلقها بقوة، يعني تتفاضل النار على مثلا بعضها تكون تبلغ درجة 100 وأكثر وبعضها ضعيفة، هل تشمل هذا
في نعم؟ لأن في بعض الألفاظ على نار الدنيا، يقول ناركم هنا الضمير ليس للتعيين، يعني ليس مضافا إلى قوم معينين، إنما هو مضاف إلى الجنس. هنا نعم.
قال الله عز وجل
طيب أنت تقول له وراء لكن لا بأس. نعم.
كان تضريب
لله
الأمثال، يعني مثل بعض الدعاة وكذا يضرب مثلا أمثلة، وإن كانت يعني لبعض أفعال الله وكذا، يقول مثلا لو أنت تسير في طريق معين أمرك هذا الضابط أن تسير في طريق معين أجبرك على هذا الجبرية يعني، ثم خالفك قال لماذا تسير على تسير في هذا الطريق مع أنه لا يدير هذا الطريق فقط. طيب بعد طريقين فرعيين كان طريق واحد، فهنا يعني غير ليس من حقه، كما أن الله عز وجل يعني لا يظلم أو كذا. فهذه الأمثلة مثلا يضربها بعض الدعاة وكذا، هل يعني هي جائزة؟ أو مثلا المثال الذي ذكرته قبل قليل يعني ليس لله لكن للنفي و يعني بعدم قدرة هذا الرجل، فهل يعني يجوز هذا الشيء؟
إيه نعم. والنهي عن ضرب الأمثال، الأمثال المساوية، لأن الأمثال جمع مثل، والمثل هو الشبيه والنظير، يعني لا تجعل الله أحدا يشبهه أو يماثله. وقد ضرب النبي عليه الصلاة والسلام المثل في رؤية الله، قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وقال في الصدقة يأخذها بيمينه في يربيها كما يربي أحدكم فلوه.
ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدوركم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، وأظن لم نكمل في الآية السابقة فوائد الآية السابقة إلى إلى نعم. نعم طيب ذكرنا نفي الظلم عن الله وذلك لكمال عدله دارنا ما فيها. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يمر علينا مرارا كثيرا أن الخطاب بمثل هذا أولا تصديره بالنداء يدل على أهميته والتنبه له، ثانيا توجيهه إلى المؤمنين له ثلاث فوائد، أولا الإغراء على الامتثال كأنه يقول إن كنت مؤمنا فافعل كذا وكذا، إن كنت مؤمنا فلا تفعل كذا وكذا، إن كنت مؤمنا فصدق بالخبر، ففي توجيه للمؤمنين إغراء بماذا؟ بالامتثال. ثانيا أن امتثاله من مقتضيات الإيمان، لأنه لا يخاطب الشخص بوصف ثم يوجه إليه حكم متعلق بهذا الوصف إلا كان ذلك دليلا على أن امتثال هذا الحكم من مقتضيات الإيمان، لأنه لا يصح أن توجه لفاسق كلمة تتعلق بالمؤمن. الفائدة الثالثة أن الإخلال به نقص في الإيمان، إذا وجه الخطاب إلى المؤمنين ولم فهذا دليل على أن الإخلال به نقص في الإيمان. ثم إنه لا بد أن يكون هناك فائدة عظيمة إذا وجه الله الخطاب للمؤمنين، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني استمع لها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه.
أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل.